بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا نتحدث عن العنصر الدلالي أو المعنوي في البلاغة، حيث حدثناكم في محاضرات سابقة عن ظاهرة التقديم والتأخير، أما الآن سنحدثكم عن ظاهرة أخرى هي ظاهرة الذكر والحذف. وإذا كان الحديث عن التقديم والتأخير يرتبط بالنسبة إلى البلاغة الموروثة بأهمية خاصة عند البلاغيين القدامى، فإن الحديث عن الذكر والحذف يجسد أهمية أكثر من سابقة إلى ظاهرة التقديم والتأخير، إلى درجة أن بعض البلاغيين ذهب أن البلاغة هي أساس ترتبط بمفهومات الذكر والحذف. طبيعيا أن عرض البلاغة الموروثة لظاهرة الذكر والحذف تظل مماثلة للطرح الذي لاحظناه بالنسبة إلى ظاهرة التقديم والتأخير، حيث لاحظنا أن البلاغة القديمة طرحت هذا الموضوع كما تطرح سائر الموضوعات الأخرى، طرحته من خلال الجزئية في العبارة، أي المسند والمسند إليه وقيود ذلك. ولاحظنا في حينه كيف أن هذه البلاغة الموروثة بحصرها أو بالأحرى بتحديدها الضيق بجانب التقديم والتأخير من جانب، وبدخولها في غابات نفتيه خلالها من خلال التفصيلات التي لا ضرورة لها، كل أولئك لاحظناه ونلاحظه أيضا بنحو أشد كثافة بالنسبة إلى الذكر والحذف، وهذا على العكس مما لاحظناه في البلاغة المعاصرة، حيث قلنا أن البلاغة المعاصرة في نطاق التقديم والتأخير تنطلق من معيار واحد، هو أن الفكرة أو الموضوع الذي يستأثر باهتمام منشئ النص، هذه الفكرة أو ذلك الموقف أو ذلك الموضوع سوف يتم تقديمه على سواه تحسيسا للمتلقي بأهمية هذه الفكرة أو الموضوع، وحينئذ فإن هناك مئات المصاديق التي تنسحب على هذا الجانب. والأمر نفسه بالنسبة إلى الذكر والحذف، فإذا كان في البلاغة الموروثة تتناول ظاهرة الذكر والحذف من حيث كونها ذات أهمية بالغة، فإن البلاغة المعاصرة في الواقع تشاركها بهذا الاهتمام، ولكنها تختلف عنها كل الاختلاف من حيث النطاق الجزئي المحدود الذي تتحرك البلاغة الموروثة خلالها بالقياس إلى النطاق الواسع الذي تتحرك البلاغة المعاصرة خلال ذلك. على أي حال، قبل أن نواصل الحديث عن هذا الجانب، يجب بنا أولا أن نمهد له ببعض الكلام، فنقول: يتميز النص الأدبي عن غيره لكونه ينتقي من الكلام ما هو ضروري ويحذف ما هو زائد عن حاجة. من هنا نجد أن الإمام جعفر الصادق عليه السلام يعرف البلاغة في أحد جوانبها بطبيعة الحال بأنها التبعد عن حشو الكلام، أي حذف ما لا ضرورة له، وذكر ما هو ضروري، لأن ذكر ما لا ضرورة له يعد فضولا كما واضح. فمثلا أن قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب يتضمن ما هو ضروري من الكلام، لذلك لم تذكر في هذه الآية إلا العبارات تبت يدا أبي لهب وتب، حيث استهدف النص توضيح أن هذا الشخص قد خسر دنياه تبت يدا أبي لهب وخسر آخرته وتب ثانيا، أي خسر نفسه، فذكر من خسارة الدنيا الصورة الثانية القائلة ثبت يدا أي خسرت يدا، وهي رمز فخسارة ما في اليد من متاع الدنيا. ثم ذكر اسم الشخص أبا لهب وكانت هناك ضرورة لذكر الخسارة الدنيوية والاسم. ثم ذكر عبارة وتب الثانية، وكان لابد من ذكر هذه العبارة لأن النص يستهدف التذكير بخسارة الآخر. إذن كل ما ذكر في هذه الآية كان ضروريا، وبالمقابل حذف النص من العبارات قسطا كبيرا منها فيما كان من الممكن أن تذكر مثلا، ولكنها في الواقع لا ضرورة لها. وهذا مثل حذفه للعبارة التي تشير إلى خسران النفس في الآخر، حيث اكتفى بعبارة واحدة هي وتب أي وخسر، ولكنه ماذا خسر؟ هذا ما حذفه النص معتمدا على ذكاء القارئ، حيث يستنتج القارئ بأن هذا الشخص قد خسر نفسه، فحذفت عبارة النفس لأنه يمكن أن يستغنى عنها، كذلك حذف عبارة الآخر لأنه يمكن أن يستغنى عنها ما دام خسران النفس يمثل في الواقع مصيرا أخرويا. وفي ضوء هذا النموذج يمكننا أن نتعرف مستويات الذكر والحذف أولا، ثم نعرض للأسباب الفنية التي تتطلب حذفا أو ذكرا للعبارات أو الدلالات. ونقف أولا مع مستويات الذكر والحذف. أولا هنالك موارد للحذف والذكر تختص بالعبارات المحددة، أي عبارات خاصة تتطلب حذفا أو ذكرا، مثل عبارة أبي لهب حيث ذكرها النص، ومثل اسم امرأته حيث حذف الاسم أو الكنية واكتفى بذكر امرأته فحسب، فالذكر والحذف هنا كأبي لهب وامرأته قد تكون شيئا أو سمة أو ظاهرة من الظواهر. ثانيا هناك من الموارد ما يتصل بالذكر والحاث منها بالمعاني أو الأفكار أو الموضوعات، بحيث لا تتحدث في عبارات خاصة كما تقدم، بل يمكن في أي عبارة تعبر عن ذلك الموضوع أو الدلالة، وهذا مثل موضوع الخسارة الدنيوية والأخروية لأبي لهب، حيث ذكر النص في التعبير عن هذا الموضوع ذكر ذلك بعبارات مثل تبت يدا أبي لهب وتب، وفيما يمكن أن يعبر عنها عبارات أخرى المهم هناك مسوغات فنية تفرض ما إذا كان الذكر أو الحذف موسوما بالضرورة أو عدم ذلك، وهو ما نعرضه الآن ضمن عنوان نرجو أن نوضحه بشكل مفصل. هذا العنوان هو المصورات الفنية للذكر والحذف، ونحدثكم أولا عن مصورات الحذف، حيث يمكن أن نشير إلى أن هناك جملة من المصورات الفنية للحد منها أولا الاقتصاد اللغوي. إن المصور الرئيسي للحدث يتمثل كما أشرنا التركيز على ما هو ضروري من الكلام وحذف ما لا ضرورة له، لأن الفضول أمر لا يقره المشرع الإسلامي حتى في نطاق الكلام العادي فضلا عن الكلام الفني، حيث أن التوصيات الإسلامية طالما تشير إلى أن الشخصية ينبغي أن لا تتحدث إلا بما هو هادف من الكلام وأن تترك ما لا فائدة فيه. هذا من جانب الاقتصاد اللغوي. أما ثانيا فللمشاركة الفنية للقارئ، وهذا الجانب له أهميته كل الأهمية ويتطلب شيئا من تفصيل الكلام فيه. إن المسوغ المذكور للحد يعني أن بعض المواقف تتطلب مشاركة القارئ ومساهمته في الكشف عن الحقائق، لأن ترك القارئ مجرد متلق سلبي يتسلم الحقائق جاهزة دون أن يعمل فكره فيها يجعله عاطل الذهن. طيب، وهو أمر لا تقره التوصيات الإسلامية، حيث نجد أن المشرع الإسلامي يرسم الخطوط العامة في مجالات الفقه والعقائد والأخلاق، تاركا لرجال الفكر أن يكتشفوا بعض الحقائق وينظموها وفق المناهج العلمية التي نتألفها في مختلف العصور. كذلك أن كل متلقي لا بد أن تتاح له مجالات الاكتشاف وإعمال الذهن فيما يتلقاه من نصوص فنية، وهذا ما نلحظه في نصوص القرآن والسنة، حيث تحتشد هذه النصوص بعبارات رمزية أو مكثفة أو مجملة، يصرف القارئ من خلالها أن يكتشف بنفسه هذه الرموز أو العبارات المجملة التي حدثت تفصيلات. ويلاحظ أن الاتجاه الأدبي المعاصر يشدد في هذه الظاهرة كل التشدد، بحيث يتعمد الكاتب تطبيب النص الأدبي حتى يحمل القارئ على المساهمة في الكشف عن الدلالة، بصفة أن الفن هو عملية كشف الحقائق وليس عملية نقل ومحاكاة وتقليد لها. وأهمية هذا الكشف تتمثل في أولا جعل القارئ في حركة ذهنية، لأن إعمال الذهن هو تنشيط له. ثانيا أن إعمال الذهن يقترن بعنصر الإبداع الفني، أي أن القارئ يتحسس بالمتعة الجمالية التي تتحقق من خلال إعمال الذهن. ثالثا أن إعمال الذهن يترك القارئ مساهما في كشف الحقائق، فيكون بذلك طرفا في هذه العملية. والملاحظ أن أحدث الاتجاهات المعاصرة وهي الاتجاه التكتيكي يركز على هذا الجانب تركيزا ملفتا للنظر تماما، حيث ظهرت مدرسة تشدد على أن القارئ أو المتلقي هو مبدع آخر، أو أنه مبدع يكمل إبداع المبدع الأول. وهذه الحركة النقدية تركت أثرها الكبير على الساحة الأدبية، ونعتقد أن هذا الاتجاه يحمل أهميته من جانب، ولكنه من جانب آخر يحمل سلبيات أيضا. أما الأهمية فتتمثل كما قلنا في أن القارئ ينبغي عليه أن يشارك النفس في عملية استخلاص دلالاته، ولكن ذلك في نطاق محدود يتطلبه سياق خاص. وإلا لو سمحنا للقارئ لأن يتدخل في كشف أو في إبداع النص بدوره في كل الحالات، فهذا ما لا يتجانس أبدا مع التصور الإسلامي للحقائق، بخاصة إذا كنا على سبيل المثال أمام نص شرعي في القرآن الكريم وأدب المعصومين عليه السلام. من هنا فإن القرآن الكريم ذاته نجده يفسح لنا المجال في مئات من الحالات، يفسح لنا المجال لأن نستخلص نحن بأنفسنا من جانب ما حذفه النص، ومن جانب آخر يجعلنا نستكشف دلالات خاصة من خلال الرموز التي يذكرها في النص، تاركا ذلك للقارئ بحيث يستخلص كل قارئ ما يتناسب والخبرة التي يحياها. أما الاتجاه التفكيكي الذي حدثنا عنه أو أشرنا إليه فهو مطلق ولا يتناسب مع الحقائق التي ينبغي أن نتعامل وإياها، لأن ذلك يقود إلى أن يكون مبدع النص في الحالات جميعا مبدعا محدودا، وأن المسألة تظل مرتبطة بالقارئ فحسب، وهو أمر لا يتجانس مع الواقع الموضوعي الذي نحياه. على أي حال لا نريد أن نتحدث عن هذه الجوانب الآن، بخاصة أن هذا الاتجاه المعاصر وسواه مشكوك في هويته التي ينطلق منها، والمهم أكثر من ذلك أننا ما بدنا ننطلق من التصور الإسلامي للظواهر، علينا أن لا نعنى من المعاصر من الظواهر إلا بما لا يتصادم مع التصور الإسلامي. المهم أن هذه الظاهرة أي ظاهرة جعل القارئ مساهما في كشف الحقائق يقودنا إلى مسوغ ثالث لمسوغات الحدث، ألا وهو الاستيحاء الفني. وفي هذا الصدد نقول أن المسوغ الثالث للحدث هو أن القراء يتمايزون ويتفاوتون فيما بينهم بالنسبة إلى ما يملكونه من تجارب وخبرات في حياتهم. لذلك فإن كل قارئ عندما يواجه نصا فنيا سوف يستوحي ويستخلص ويستنتج من النص دلالات متنوعة تتناسب مع طبيعة تجاربه وخبراته. لذلك عندما يحذف النص ما هو الواضح والمكشوف من الدلالات، إنما يترك المجال لكل قارئ بأن يستوحي الدلالة بحسب خبرته وتجربته، وهذا كله فيما يرتبط بمسوغات الحذف، والأمر نفسه فيما يرتبط بمسوغات الذكر، وهذا ما ندرجه ضمن عنوان هو مسوغات الذكر. إنما لاحظناه من المسوغات الفنية للحذف وهي الاقتصاد اللغوي، المشاركة، الاستيحاء، تتمثل هذه بدورها في عملية الذكر أيضا. فكل عبارة تذكر مختصرة أو غامضة أو رمزية فإن الهدف منها هو الاقتصاد اللغوي. ثم جعل القارئ مساهما في الكشف عما هو غامض، ثم جعله مستوحيا من العبارة الرمزية أو المكثفة ما يتناسب مع طبيعة تجربته وخبرته الخاصة التي يختلف فيها الأفراد من واحد إلى آخر. والآن لكي نتبين بوضوح مصوغات الحذف أو الذكر في ضوء الحقائق المشار إليها، يحسن بنا أن نعرض ولو سريعا لنموذج قرآني كريم، وهو قصة طالوت، وهذا ما نبدأ به الآن. نقول في قصة طالوت: سأل الإسرائيليون نبيهم أن يبعث إليهم ملكا يقاتلون تحت لوائه. هنا بسم الله الرحمن الرحيم: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليل منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قال: ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة، وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. الآن لنلاحظ أن النص عندما قال: فلما فصل طالوت بالجنود، حذف في الواقع جملة أشياء. منها أول: لم يذكر لنا النص موافقة اليهود على طالوت ملكا، لأنهم سبقا رفضوا. ثانيا: لم يذكر لنا كيفية تجهيز الجيش. ثالثا: لم يذكر توجه الجيش إلى ساحة المعركة، بل اتجه إلى القول رأسا بأن طالوت عندما وصل إلى النهر عرض عليهم امتحانا هو عدم الشرب من النهر. ففي هذا النص حذف هذه الوقائع الثلاث: أولا موافقة اليهود، ثانيا تأسيس الجيش، ثالثا إرسال الجيش إلى الساحة. لم يذكر ذلك في الواقع لعدم ضرورته، ما دام القارئ بمقدوره أن يستكشف المراحل المحذوفة من خلال عبارة: فلما فصل طالوت بالجنود، حيث أن هذه العبارة تجعل المتلقي مستكشفا ذلك، طالما أن طالوت قد وصل بجنوده إلى النهر، حينئذ فلا بد أن تكون الموافقة قد تمت، وأن الجيش تم إعداده، وأن التوجه إلى الساحة قد بدأ فعلا. كذلك فيما يتصل بالذكر، فالملاحظ هنا أن النص يستهدف لفت النظر إلى أن اليهود كاذبون في ادعاءاتهم القائلة بأنهم مستعدون للمقاتلة في سبيل الله. لذلك لم يبرز من الوقائع إلا ما له صلة بهذا الادعاء، ويحدث ما سواه. من هنا يمكننا أن نفهم بلاغة الذكر أيضا، فالملاحظ أن النص ذكر حادثة فصل طالوت بالجنود، وقوله إن الله مبتليكم بنهار، لقد ذكر حادثة النهر، لأن هذه الحادثة هي التي تكشف عن كذبهم في ادعاءاتهم، وبالفعل خالفوا تعاليم قائدهم كما هو واضح. إذن جاء الذكر وهو حادثة النهر مرتبطا بالسياق أو الموقف الذي فرضه، ما دام الهدف هو إبراز الكذب والخداع عند الإسرائيليين، كما جاء الحذف مستندا إلى السياق ذاته ما دامت لا ضرورة هناك إلا ما يلقي الإنارة على ما يستهدف النص من حقائق. وهذا بطبيعة الحال فيما يتصل بما لا ضرورة له، وأما ما يتصل بالأسباب الأخرى للحرس مثل المساهمة في الوصول إلى الحقائق واستيحائها حسب قدرة الشخص فيمكننا أن نتبينها من النموذج المتقدم نفسه، حيث استخلص القارئ جملة حقائق من الحقيقة المحذوفة، وهي أن الإسرائيليين طلبوا من نبيهم دليلا تجريبيا على صحة إرسال طالوت ملكا بدليل قوله تعالى إن آية ملكه إلى آخره، ومنها ما أشرنا إليه من موافقتهم على هذا الدليل وهكذا. وأما الاستيحاء الفني حسب خبرة القارئ فيمكن توضيحه من خلال تساؤلي عن سبب قناعة اليهود أخيرا بظاهرة التابوت دون غيره من الأسباب، لماذا اقتنعوا بهذا السبب دون قناعتهم بأسباب في مقدمتها، مثلا أن طالوت مع أنه قد تميز بسمات القائد المطلوب مثل سعة الجسم والعلم، ولكنهم رفضوا ذلك لعدم انتسابه للعائلة اليهودية، وحينئذ لماذا قبلوا التابوت دون سواه؟ إذن هنا تبرز أهمية الاستيحاء الفني من وراء الحل، فقد يربط أحدنا بين كون التابوت معروفا لديهم في تجارب سابقة، وقد يربط شخص آخر بين التابوت وبين آل موسى وهارون من حيث انتساب اليهود إليهم، وقد يربط شخص ثالث بين ذلك وبين حمل الملائكة لهذا التابوت، وقد يستخلص رابع أن استمرارية تمردهم سوف يعود عليهم بالنتائج السلبية إلى آخره. وهذا كله فيما يتصل بالحادث، والأمر نفسه فيما يتصل بالذكر. فإذا كان الحذف يستدعي مساهمة القارئ في استكشاف ما هو محذوف، فإن ما هو مذكور يستدعي بدوره مساهمة في استكشاف دلالات متنوعة. فعندما يذكر النص حادثة الشذ تشعر منه لا قليلا، يستخلص النتيجة القائلة بأن اليهود كاذبون في ادعاءاتهم، وعندما يذكر النص حادثة التي الامتحان وهو عدم شذهم يستخلص النتيجة القائلة بأن المهم هو أن يلتزم الإنسان بتوصيات السماء، وليس المهم أن يعرف وجه الحكمة في هذا الامتحان أو ذاك. إذن ما حدثناكم عنه من ظاهرة الحذف والذكر يظل متسما بأهمية متنوعة أوضحناها خلال هذه المحاضرة، والأجدر بنا أن نعود قبل أن ننهي كلامنا عن هذا الجانب ونذكر بأهمية الحدث والذكر من حيث البلاغة المترتبة عليهما، حيث سبقت الإشارة أن كلا من البلاغة الموروثة والمعاصرة قد شددت على أهمية هذه الظاهرة البلاغية، وقلنا أن هذه الأهمية بلغت إلى حد أن بعض البلاغيين قالوا البلاغة كلها تنحصر في بلاغة الذكر والحزم. بطبيعة الحال أن هذا الكلام ينطوي على مبالغة، ولكن هذه المبالغة لا تخلو من حقيقة إذا أخذنا بنظر الاعتبار، وهذا ما لاحظتموه في قراءتنا للنص القصصي عن طالوت. أقول أن هذه المبالغة لا تخلو من حقيقة مهمة، هي أن كل من الذكر والحذف ينطوي على مصورات مهمة جدا. وهذه الأهمية كما قلنا لم تصدر عن البلاغيين الموروثين فحسب، بل قلنا أن البلاغة الحديثة أيضا تشدد على هذا الجانب. كل ما في الأمر أن كل من البلاغتين الموروثة والمعاصرة تتعامل مع الحذف من خلال الأدوات الفنية التي تمتلكها. فالبلاغة الموروثة كما ذكرنا لا تتجاوز الإشارة الجزئية إلى مواضع الحذف، ولكن مع ذلك فإنها تشدد على هذا الجانب للمعطيات المترتبة على الحذف. بيد أن البلاغة المعاصرة وهي تشارك البلاغة الموروثة في الجانب الجزئي المذكور تتجاوزه في التقنية إلى مستويات أخرى، ومن ذلك على سبيل المثال استخدامها لنقاط الفراغ فالملاحظ خاصة في الرواية، وحتى في ميدان الشعر نجد أن كثيرا من الشعراء والروائيين يتركون نقاطا فارغة في النص، وهذه النقاط لها دلالة مهمة، منها أن القارئ كما قلنا يترك له أن يستكشف ما يشاء من الاستخلاصات التي ينطلق منها في تقويمه أو في قراءته للنص. ثانيا وهذا هو الأهم، تدع القارئ أو بالأحرى تجعل للقارئ فرصة لكي يتأمل ما ينطوي عليه هذه النقاط من الفراغ من دلالات يتعمدها المبدع، لكي يحمل القارئ على أن يقتنع بالوجهة التي ينطلق منها في نظره. وقد بلغ الاهتمام بهذه النقاط من الفراغ إلى درجة أن بعضهم يترك صفحة فارغة ومنقطة جميعا، وبعضهم يتفنن في ترتيب هذه النقاط، بعيد أننا ونحن ننطلق في كل ما نمارسه من سلوك ننطلق من التصور الإسلامي للظواهر، عندها نتساءل هل أن هذه الظاهرة تنطوي على فائدة ما بالنسبة إلينا نحن الذين نحاول أن نكتب على سبيل المثال نصا إسلاميا. في تصورنا أن هذه التقنيات ما دامت لا تتعارض مع أصل إسلامي حينئذ فلا مانع من ذلك، ولكن علينا أن لا ندخل في متاهات هذا الجانب كما هو طابع العلمانيين، لأن لنا فلسفتنا وأن مسألة ترك نقاط فراغ ينبغي أن تتم وفق سياق خاص، وهذا السياق في الواقع أحيانا قد يفتقر مع وجهة نظر العلمانيين في تقنيتهم المشار إليها. فمن الممكن للعلمانيين وهم ينطلقون من عبثية الحياة على سبيل المثال، ينطلقون من هذا المفهوم في رسم مواقع صارغة للتعبير عن فراغ ولا جدوى الحياة، ولكن هذا لا يتناسب مع تصورنا الإسلامي الهادف للحياة. من هنا فإن الباحث الإسلامي أو الفاكر الإسلامي بالأحرى عليه أن يكون حذرا في استخدام هذه الجوانب، أي عليه أن يفيد منها في تقنيته الفنية، ولكن عليه أن يكون متحفظا حيال ذلك أيضا. آية حال ننهي حديثنا عن ظاهرة الحدث والذكر، ونكتفي بهذا القدر من الكلام، ويستطيع المتلقي أن يقف على تفصيلات هذه الجوانب في الكتب النقدية والبلاغية الحديثة التي تخصص حقولا خاصة لهذا الجانب. المهم نستهدف الآن تذكير المتلقي بأننا لا نزال نتحدث عن العنصر الثالث من عناصر البلاغة، ألا وهو العنصر الدلالي أو المعنوي أو ما أطلق عليه البلاغيون القدامى مصطلح علم المعاني، حيث بدأنا حديثنا في هذا الجانب عن الإسناد، ولكننا تحدثنا عنه بشكل سريع جدا بخلاف تناوله في البلاغة الموروثة، حيث احتل صفحات طوالة، قلنا في حينه أن هذه الصفحات لا ضرورة لها البتة. بعد ذلك تحدثنا كما لاحظتم عن ظاهرة الحكم والوصف بصفتهما ينطويان على معطيات بلاغية أوضحناها في حين، ثم تحدثنا بعد ذلك عن ظاهرة التقديم والتأخير، وأوضحنا أهميتهما وصدور كل من التصورين الحديث والمعاصر حيال الأهمية التي ينطوي عليها مفهوم، أو الأهمية التي تنطوي عليها بلاغة التقديم وبلاغة التأخير، مع الإشارة إلى أن البلاغة الموروثة كما ترون ذلك تنطلق في جميع تصوراتها من موضوع جزئي في التناول، أي في نطاق المسند والمسند إليه وقيودهما، بين ينطلق التصور الحديث للبلاغة في كل مستوياتها، يتجاوز ذلك من نطاق المسند والمسند إليه إلى نطاق المقطعي والقسمي، بل إلى نطاق النص بأكمله. والأمر نفسه فيما يتصل بظاهرة الذكر والحاد، حيث أوضحنا أن البلاغة الموروثة قد بلغ اهتمامها بهذا الشأن إلى درجة أن بعض البلاغيين قالوا أن البلاغة هي الحذف والذكر أساسا. وأما البلاغة الحديثة فقد حدثناكم عنها أيضا، وقلنا أنها قد اعتمدت هذا الجانب لمصورات نفسية ذكرناها في حينه، وقلنا أن ثمة تقنيات متنوعة في صياغة هذه الظاهرة. والآن نكتفي بهذا الجانب ونعدكم بإذن الله أن نحدثكم في محاضرة لاحقة عن ظاهرة الإجمال والتفصيل، وهي ظاهرة يتناولها أيضا كل من البلاغيين القدامى والمعاصرين مع الفارقية في تصور كل منهما واشتراكهما في آن واحد في بعض الملاحظات البلاغية. نكتفي بهذا القدر من الكلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.